بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنا، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافرا. قال: رواه 5، وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم. قال: وعن يحيى بن الحكم أن معاذا رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 و50، وما بين 60 و70، وما بين 80 و90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. الحديث رواه الإمام أحمد. لا نزال نورد ونتكلم عن الأحاديث المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعند قول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله: ولا ذات عوار، أي من الأشياء المنهي أن يأخذها المصدق أو المصدق، يعني الذي يأخذ الزكاة، ولا يجوز لصاحب الزكاة أن يدفعها ذات العوار. والعوار قال بفتح العين المراد به العيب، فكل شاة معيبة فيها عيب لا يجوز أخذها. واختلف العلماء في تحديد هذا العيب، فمنهم من ضبط العيب بأنه إذا كان سببا في رد السلعة، يعني لو أن إنسان اشترى شاة ثم اكتشف فيها عيبا، فإذا كان الأمر يخول له أن يرد تلك السلعة ويكون العيب سببا في ردها، فهذا العيب يمنع أخذها في الزكاة، بمعنى أن العيوب اليسيرة لا تضر، مثل أن تكون بعض أذن الشاة مقطوعة، أو يكون قرنها مكسور أو أحد القرون مكسور أو غير ذلك، فهذا لا يؤثر ولا يضر. وإنما الذي يضر كما جاء في حديث الأضاحي: العرجاء البين عرجها، والشاة الكبيرة الهرمة، والشاة الضعيفة البين هزالها، فإن هذه ترد ولا تقبل في الهدايا والأضاحي، وكذلك لا تقبل في الزكاة. هذا ضابط اعتبره بعض أهل العلم، وبعضهم ربط الضابط بالضابط الشرعي الذي جاء في أحاديث الأضاحي، ولعل هذا أنسب لأنه مرتبط بأمر شرعي، ولأن الشارع اعتبر العيب في الأضاحي ما كان فيها نقص وما كان فيها ضرر بالزكاة وضرر بالمضحي، فكذلك تعتبر هذه العيوب بالنسبة للزكاة، لأن الزكاة يراعى فيها مصلحة الفقير ويراعى فيها مصلحة المالك، فلا يؤخذ منها ما له عيب شرعي يمنع من قبولها في الأضاحي. قال: ولا ذات عوار، قال بفتح العين المهملة وضمها، يقال عوار ويقال عوار، وقيل بالفتح فقط أي عوار أي معيبة، فسر العوار بالعيب، وقيل بالفتح العيب وبالضم العور، إذا قيل عوار معنى أنها فقدت عينا من عيون واحدة من عينيها. قال: واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء من الأرض في الأضحية، ولعل هذا أنسب لارتباطه بالنص الشرعي. قال: ويدخل في المعيب المريض بالنسبة للصحيحة، فالمرض عيب يمنع من قبولها، والذكر بالنسبة للأنثى يعتبر عيبا لأن المطلوب في الزكاة دفع الأنثى، والصغير بالنسبة إلى سن أكبر، وهذا فيما حدرت فيه الأسنان، كأن يدفع بنت المخاض بدلا من ابنة اللبون، يعني دون أن يدفع معها الفرق، أو أن يدفع الحقة مكان الجذعة دون أن يدفع الفرق، أما إذا دفع الفرق فلا يعتبر ذلك عيبا، وهكذا بالنسبة للتبيع في محل المسنة. قوله: ولا تيس، أي ويعتبر لا يجوز أخذ التيس. وهنا هل ينظر هل منع التيس هل هو لمصلحة المالك أو أنه لمصلحة الفقير؟ الذي يذهب إليه كثير من العلماء أنه لمصلحة المالك، لأن العادة أن التيس إنما يتخذه المالك فحلا للماشية، ولذلك هو محتاج إليه فلا يفرط فيه، ولا ينبغي أن يؤخذ لأنه يعتبر من خيار المال، أو أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير، لأن الأنثى أقوم، ولأن الأنثى أصلح للفقير حيث إنها محل التوالد. قال: ولا تيس بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة، قال: وهو فحل الغنم. قوله: إلا أن يشاء المصدق، أو المصدق بشد تشديد الصاد، وعلى ذلك يكون المراد به المالك، يعني إلا إذا تنازل المالك وأعطى المصدق، وإذا قلنا إلا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد والدال فيكون المراد بذلك العامل على الزكاة، فينظر أين المصلحة وهي التي يبنى عليها القبول أو الرد. قال: في الفتح اختلف في ضبطه، يعني المصدق، فالأكثر على أنه بالتشديد، تشديد الصاد والدال، والمراد به يعني والمراد المالك. قال: وهو اختيار أبي عبيد في كتابه الغريب، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لكونه محتاجا إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ها، وهو التيس. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد في قوله المصدق أو المصدق المصدق المصدق، ويراد به الساعي العامل على الصدقة. قال وهو الساعي، وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة، فيتقيد بما تقتضيه القواعد من أنه يأخذ الأنثى إلا إذا كان ثمة مصلحة فيأخذ التيس. قال وهذا قول الشافعي، يعني رجح أن اللفظ الوارد في الحديث يراد به الساعي دون المالك. انتهى. قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني لا يجوز للمالكين أن يجمعوا أموالهم من أجل أن يقللوا قيمة الصدقة التي يخرجونها. فلو فرضنا أن ثلاثة من أصحاب الغنم كل واحد عنده 40 من الغنم، فإنه يجب على كل واحد منهم شاة، لكن لو جمعوها واعتبروها مالا واحدا فلا يجب على كل واحد منهم، بل يجب على جميعهم شاة واحد. فهذا الجمع فيه إضرار بأهل الصدقة. وكذلك لو كان هؤلاء الثلاثة مالهم مجتمع فلا يجوز للمصدق أو للمصدق أن يفرق بين أموالهم، لأنه يريد بذلك زيادة الزكاة في هذه الأموال. والأمر إنما ينبغي أن يبنى على تقوى الله وعلى خشيته، فلا يجوز يعني التفريق للمجتمع والجمع للمتفرق. وإن كان هؤلاء الذين جمعوا أموالهم كل يملك قدره المعين، لكن روعي في المال المجتمع أن تجتمع الغنم على فحل واحد وعلى مورد واحد، يعني كلها ترد الماء معا وعلى مرعى واحد، بحيث يرعاها راع واحد. إذا كان هذا حالها وإن كان أصحابها متفرقين فإنها تعتبر مالا واحدا. أما إذا كانت مراعيها مختلفة ومسارحها مختلفة ومناخها مختلف وحوضها مختلف فلا يجوز جمعها من أجل الصدقة. واضح؟ كيف تكون لمالك واحد؟ إذا كانت لمالك واحد فهو مال واحد. هذه مسألة يعني ذكرها أهل العلم، إذا كان الإنسان له أموال في بلدان مختلفة، مواشي مثلا، عنده ماشية في المدينة وفي القصيم وفي الرياض وما إلى ذلك، يعني فهل تعتبر مالا واحدا يجمع وتخرج زكاته، أو يخرج الزكاة عن كل مال؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله اعتبار كل مال على حدة، ويخرج زكاة كل مال في مكانه. والذي عليه الجمهور أنها تجمع وتعتبر بمثابة المال الواحد، شأنها في ذلك شأن عروض التجارة، حيث تضاف الأموال بعضها إلى بعض ثم يخرج منها الزكاة. قال نعم، كل جزء يخرج يوزع في بلده، يعني هذه ما هي مشكلة. نحن إذا جمعنا أمواله وجدنا مثلا عنده 1000 رأس وتجب عليه كم؟ 10 رؤوس، يؤخذ من كل منطقة بنسبة العدد وتوزع على أصحابها. قال وهذا نعم قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال في الفتح قال مالك في الموطأ معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم أو حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين 200 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياة فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. يعني هذا مثال لتفريق المجتمع وجمع المتفرق. قال وقال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة، أي لا يجوز لرب المال أن يفرق أو يجمع، ولا يجوز للساعي أن يجمع أو يفرق، بل يأخذ الأمر على حقيقته وواقعه. قال فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، يعني خشية زيادة الصدقة بالنسبة للمالك وقلة الصدقة بالنسبة لإيه؟ للمزكي. إيش عندكم بعد ذلك؟ هكذا فرب ولا فرد؟ ها؟ عندك فرب؟ نعم، يبدو أن ظاهر العبارة الصحيحة فرب المال، كأنه تفسير لقوله إيه؟ فهو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يعني يجمع أو يفرق أن تقل الصدقة، يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. ومن كان عنده العبارة فرد المال يصوبها إلى قوله إيه؟ فرب المال. قال فلما كان محتملا للأمرين، أو فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر على رب المال أو تقل على إيه؟ على المصدق. فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر، ويعتبر هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه خاطب الجميع بواجبه. قال فحمل عليهما معا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، وهذا كأنه رأي مين؟ الإمام الشوكاني رحمه الله. قال واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا، فيجب عليه فيه الزكاة. وهذا قول غريب، لأن هناك فرق بين بهيمة الأنعام وبين النقدين، فالعلماء يرون أن أصل النصاب إنما هو في إيه؟ في الفضة، أن تبلغ 200 درهم، فإذا وجد عنده من الذهب ما يساوي هذه القيمة وهي 20 درهما 20 مثقالا وجب فيها. ولأن الناس جرت العادة أن يتبايعوا بالذهب ويتقاضوا بالفضة، ويتبايعوا بالفضة ويتقاضوا بإيه؟ بالذهب، جرت العادة على ذلك على اعتبار أن الذهب والفضة مال واحد، فمن اعتبرهما مالا واحدا جمع بينهما بأنه إذا وجد عنده نصاب واحد منهما وجب عليه الزكاة في مجموعهما. فلو فرضنا أن إنسان عنده 100 درهم فضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب، على هذا الرأي الذي ذكره الإمام الشوكاني يقول لا تجب عليه الزكاة حتى تبلغ الفضة 200 درهم فيخرج عنها، وإذا كان عنده 10 مثاقيل تبقى لا يخرج عنها، وإذا كان عنده 20 مثقالا و150 أو 170 أو 190 درهما فإنه يخرج عن الذهب فقط دون الايه دون الورق. هذا ما أشار إليه الإمام الشوكاني وهو محل نزاع، والأحوط والأولى لأن في إخراج الزكاة من مجموعهما مصلحة لإيه؟ للفقير، ويراعى مصلحة الفقير في ذلك. نعم، ينطبق على العملات المختلفة لأنها كلها تجمع وتعتبر مال واحد يرجع فيه إلى أصل واحد، إما الذهب وإما الفضة. قال واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فيجب عليه فيه الزكاة، خلافا لمن قال بالضم كالمالكية والهادوية والحنفية. ها؟ ولعل هذا هو الأحوط. قال واستدل به أحمد يعني بهذا الحديث. إيش قياس؟ نعم لا نعم قياسا على أنه لا يضم لا يجمع المفترق ولا يفرق ليه المجتمع، لكن لو كانت هذه الأموال يعني عند إنسان في رصيده وفي صندوقه هل نقول إنها أيضا مفترقة؟ ها؟ ليش مو في محله؟ اي بس هل التفريق والجمع هنا بس خاص بهيمة الانعام، ولا ان الشارع لما قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع يعني يكون لفظا عاما يشمل كل انواع الزكاة؟ فاذا كان نصا عاما يشمل كل انواع الزكاة فيكون نصا في جميع الاموال ولا يكون من باب القياس، ويكون هذا استنباط وفهم للنص. لو كان هذا خاص ببهيمة الأنعام نقول إن القياس يجري على النقدين، لكن إذا أخذنا اللفظ على عمومه وعلى إطلاقه نقول إن الاستدلال هنا من باب الاستدلال بفحوى النص. فين جاء؟ إيه بس هو يتكلم عن الزكاة لما بين الأنصبة وكذا قال لأن هؤلاء المصدقون الذين يرسلون لجمع الزكاة لا يختصون بس بجمع زكاة بهيمة الأنعام، وإنما يجمع زكاة بهيمة الأنعام لمن كان ماله من بهيمة الأنعام، ولمن كان ماله من الزروع والثمار يجمع يأخذ منه الزكاة، ولمن كان ماله من النقدين يأخذ منه الزكاة. ثم جاء التوجيه العام لا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع. اي بس هذا لا يلزم. ايش دليلك على تخصيصها؟ مجرد ورودها بعد ذلك لا يلزم. ايوه قال وفي الرقة ربع العشر. نعم. طيب واذا قال وفي الذهب يعني هل نجري هذه القاعدة ولا لا؟ هل هذه القاعدة مضطردة تجري في كل انواع الزكاة؟ الان مثلا لو ان انسانا يعني هذه الظاهرة او هذه المسألة قد تظهر في امر اخر، لو ان انسانا عنده من التمر 4 أوسق ومن القمح 3 أوسق ومن الأرز 3 أوسق، هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ لا تجب الزكاة لأنه ما بلغت نصابا في كل واحدة. وهنا إذا قلنا إن الحكم عام في قوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، نقول لا تجب عليه الزكاة. وإذا قلنا بأن هذه الأنواع يجمع بعضها إلى بعض لأنها كلها من الثمار من جنس الخارج من الأرض، نقول يجمع بعضها إلى بعض وتخرج منها الزكاة. ها؟ وهكذا الذهب والفضة من جنس واحد، فالحكم يعني الخلاف مضطرد ليس خاصا ببهيمة الأنعام. هذا يعني محل الاستشهاد. الأرجح أن يجمع يعني بينهما لأن هذا لمصلحة الفقير. قال واستدل به أحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم. يعني لو كان عنده مثلا هنا 35 شاة وفي المنطقة الأخرى 27 شاة وفي المنطقة الثالثة 39 شاة، الإمام أحمد يرى أنها لا تجمع لأنها في مناطق مختلفة ولم تجب الزكاة في واحدة منها. قال ابن المنذر وخالفه الجمهور يعني خالفوا أحمد فقالوا تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. وهكذا يقال في الأموال المتنوعة ذات الجنس الواحد كالحبوب وكالذهب والفضة. قال واستدل به أيضا على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن، لأن المقاصد هنا إنما هي إغناء الفقراء وإخراج حق الفقير، فلو أننا فتحنا باب جمع المفترق وتفريق المجتمع لأدى ذلك إلى الإضرار بحق الفقير. قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني لو أن رجلين عندهم غنم فعند هذا 60 رأسا وعند هذا 40 رأسا مجموعهما 100 تجب فيه ما شاء، كيف يعود او كيف يعاد عليهما بالزكاة؟ هل ناخذ من صاحب 40 قيمة نصف الشاة او ناخذ من صاحب 60 قيمة نصف الشاة ام ماذا؟ الظاهر انه يعاد اليهما بحسابهما بنسبة 4 إلى 6. فان كان المال متساويا او القسمان، فان كان القسمان متساويين اخذ بالنصف وان كان متفاوتين اخذ بالنسبة. هذا المراد بقوله قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، قال في الفتح اختلف في المراد بالخليطين، فعند أبي حنيفة أنهما الشريكان، والشراكة تقتضي شيء أخص من الاختلاط، يعني يمكن أن يجمع الراعي بين أموال أناس مختلفين كما هو الحال في الواقع في كثير من القرى وفي كثير من البلدان، يأتي الراعي ويأخذ أموال أو ماشية فلان وفلان وفلان ويسوقها معا إلى المراعي ويوردها موردا واحدا ويكون الفحل فيها واحدا ويكون أيضا المرعى فيها أو يكون المسرح فيها واحدا، ومعنى المسرح يعني المناخ الذي تبيت فيه، ثم يأتي أصحابها إذا أرادوا أن يحتلبوها كل يحلب، أو أن الراعي يتولى حلب الشياء وغيرها من بهيمة الأنعام ويأخذ لكل إنسان نصيبه وحقه. فهذه ما دام هذا حالها هي في الحقيقة ليس الشركة وإنما المال مختلط، فإذا جاء المزكي يعتبرها إيه؟ مالا واحدا ويخرج الزكاة عنها عن مجموعها أو يأخذ الزكاة عن مجموعها، ثم يعود كل واحد أو يعود صاحب من المال الذي أو صاحب الشاة التي أخذت يعود على الخلطاء فيأخذ من كل واحد نصيبه بقدر ماله. فهذا الاجتماع وهذا الاختلاط لم يصل إلى مرحلة الشركة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله فسر الخليطين بإيه؟ بالشريكين. ومفهوم تفسيره أنهم إذا لم يكونا شريكين فيعتبر المال متفرقا فلا يجمع، بمعنى أنه لو كان كل واحد من هؤلاء عنده 40 شاة، لو أن كل واحد منهما عنده 40 شاة يلزمه أن يدفع إيه؟ شاة، وإن لم تبلغ في مجموعها إلى 120. أما على رأي الجمهور فإنها تلزمهم شاة واحدة إلا إذا تجاوزت 121. هذا وجه أو هذه ثمرة الخلاف بين قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين قول الجمهور. والجمهور يرون أن الخلطة أو أن الخلطة أعم من الشركة، والشركة أخص، لأن الشركة تعني أن كل واحد من الشريكين له في كل رأس جزء مشاع، جزء مشاع، بخلاف ما إذا كان خليطين فقد يكون المال مختلطا ولكل واحد ماله دون أن ينازعه فيه الخليط الآخر. قال قال في الفتح اختلف في المراد بالخليطين، فعند أبي حنيفة رحمه الله أنهما الشريكان. قال ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط، يعني لم يعتبر مجرد الخلط وإنما اعتبر الاشتراك في الزكاة إذا كان شريكين، أما إذا كان خليطين فيعتبر المال متفرقا. قال وتعقبه ابن جرير يعني الطبري رحمه الله، فإنه من الفقهاء المجتهدين، وكان الإمام ابن جرير الطبري له مذهب بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت، بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها هكذا عندكم مثل جمعهما ولا جمعها؟ هو إذا كنا نبغى نقول تفريقهما مثل جمعهما، لكن الظاهر تفريقها لأنه يرجع إلى عموم الغنم، مثل تفريقها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، لأن النبي قال الخليطين، فالإمام أبو حنيفة لم يعتبر الخلط إلا في الشركة. يقال له إذن إيش الفائدة من الحديث؟ ها، ما الفائدة من هذا الحديث ومن هذا النص؟ لأن هذا النص إنما جاء ارتفاقا لأصحاب المال، أرفق بأصحاب المال. ليه؟ لأنه لما كانت المؤونة واحدة، وهي خروجها وعودتها وفحلها ورعيها، اعتبرت كالمال الواحد. فلو قلنا إنها لا تعتبر كالمال الواحد إلا في الشركة، لما كان هناك ثمة فائدة من ذكر هذا القيد وهذا الاستثناء في الحديث. قال: ولو قلنا ولو وقد تعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهي عن أمر لو فعله كان فيه فائدة. ولو كان كما قال، يعني الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى. قال: ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري عن سفيان، والمراد بسفيان إذا أطلق ابن عيينة لأنه صاحب المذهب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا. والخلط عندهم أن يجتمع في المسرح، يعني في المرعى، والمبيت يعني في المناخ، والحوض، والمراد بالحوض يعني الورد أو المورد، يعني مكان الشرب، بحيث يردون على محل واحد يشربون منه. والفحل يعني الذي يطرق الأناث من المال. قال: والشركة أخص منهما، لأن الشركة تستوجب أن يملك كل واحد من الشريكين شقصا ونصيبا في كل عين أو في كل رأس، وهذا غير مراد. قال: والشركة أخص منهما. ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمر، روى سفيان الثوري عن عمر في جامعه أن المراد بالخلط إنما هو اجتماع الأموال على هذه الأمور، وليس المراد بها الشركة. ها، جامع مؤلف لسفيان الثوري. قال: والمصير إلى هذا التفسير متعين، وهو أن المراد بالخلطة مجرد اجتماع هذه البهائم، وليس المراد بها التملك. صاحب هذا السؤال إن شاء الله يجينا بعد الأذان نجيبه. قال: ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمر، والمصير إلى هذا التفسير متعين. قال: ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. ووجه الاستدلال، يعني تمام الاستدلال بهذا، أن الله ذكر قبل هذه العبارة ما جاء على لسان الأخصام أو الخصوم الذين تسوروا على داود محرابه، حيث قال: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تقسط ولا تشطط، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقد حدد كل واحد ما له، وكل واحد أثبت أن له مالا غير مختلط أو غير مشترك فيه مع خصيمه أو مع أخيه، كما جاء التعبير إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فجاء الحكم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ولا ننسى أن هذا القول صادر من مين؟ من نبي، وما دام صادرا من نبي لا يمكن أن يصف الخلطة لا يمكن أن يقول إن الخلطة هو الشركة، حيث حدد لكل واحد من الخليطين ما له المتميز به، فدل النص على أن الخلطة أعم من الإيه؟ من الشركة. قال: ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، وقد بينه قبل ذلك بقوله: إن هذا أخي له 99 نعجة. إذن فهذا فيه رد على مين؟ على الحنفية. قال: واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم، أن الحديث لم يبلغهم، وأنهم يعني لم يبلغهم حديث أنس، وأن النبي نص فيه على أن المزكي يأخذ من مال الخليطين، وأنه يرجع بعضهم إلى بعض بالسوية، أنه لم يبلغهم، أو أراد أن الأصل ليس فيما دون، أو أرادوا أن الأصل ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وحكم الخليط يخالفه. ماذا يريد بهذه العبارة؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، فلو كان هناك شخصين، واحد عنده 3 وواحد عنده 2، وسلموهما لراع، فهل تجب الزكاة على الاثنين؟ لأننا لو نظرنا إلى أن كل واحد منهما لا ليس عليه، فعلى هذا يحمل أن المراد بالخليطين الشريكين، حتى يكون كل واحد منهما له حق في كل رأس من 5 رؤوس. يعني هذا ما أول به الحنفية الحديث، قالوا إن قوله الخليطين المراد بهما الشريكين حتى يكمل من مالهما النصاب، أما إذا كان كل واحد منهما يملك شيئا لا يبلغ نصابا فلا تجب الزكاة في مجموع أموالهم. قال: أو أرادوا أن الأصل ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وحكم الخليط يخالفه. قال: ويرد بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة، أما إذا اجتمعوا وكان للجمهور، طبعا لا يسلمون للحنفية هذا القول بل يوجبون الزكاة. يعني لو أن إنسان عنده 2، واحد عنده 3، وكان وما وحال عليها الحول، وكان المال مجتمعا، على المصدق أن يأخذ الزكاة، لأن هنا كما يقول أهل العلم الغنم بالغرم، ولا لا؟ فهؤلاء لو كان لكل واحد منهم نصيب، مثلا كان واحد منهم له 10 شياه أو 10 من الإبل، والثاني له 4، مجموعهما 14، أو لو فرضنا أن 3 من 10 الخلطاء مجموع مواشيهم 24، ولو كان لكل واحد منهم مثلا هذا له 10 وهذا له 10 لوجب على كل واحد منهم يعني قدر من الزكاة. فعندما تتوزع أو عندما تجتمع هذه الأموال نجد أن ما يلزمهم من الزكاة أقل مما لو كان المال لواحد منهم وانفرد به، فحيث إنه استفاد من الخلط بتقليل الزكاة كذلك عليه أن يدفع الزكاة إذا ما كان جمع الخلط أو جمع أو خلط الأموال يوصلها إلى النصاب. فالغنم بالغرم، ولذلك ما ذهب إليه الحنفية من أن لابد أن يبلغ المال نصابا لكل واحد منهم هذا الذي لم يسلم به الجمهور. قال: وحكم الخليط يخالفه. قال: ويرد بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة، لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه، ولا بد من الجمع بهذا، يعني هذا الذي ذهب إليه الجمهور لا ما ذهب إليه الحنفية من أن المراد بالخلط الشركة. ومعنى التراجع كما قال الخطابي أن يكون بينهما 40 شاة مثلا لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق شاة فيرجع المأخوذ، فيأخذ المصدق شاة. ايش عندك؟ فيأخذ المصدق من احدهما شاة، ها، فيأخذ المصدق من احدهما وهو يريد من مال احدهما، يعني شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهي تسمى خلطة الجوار. وهنا نلاحظ أنه لو كان مال كل واحد منفردا لما وجب على كل واحد منهما زكاة. وقوله: وإذا كان سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة يعني إذا كان مال الرجل 39 شاة. قال: لفظ شاة الأولى منصوب على أنه مميز عدد 40، يعني تمييزا للعدد 40، ولفظ شاة الثاني منصوب أيضا على أنه مميز لنسبة ناقصة إلى السائمة، مميز نسبة ناقصة إلى السائمة. يعني هذه مسألة لغوية نحوية، كل منهما تمييز، والتمييز لابد يكون إيه؟ منصوبا. قوله: قال: وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة شاة من 40 شاة، هكذا العبارة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة شاة من إيه؟ من 40 شاة. فجاءت العبارة: وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة. قوله: وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة يعني على هيئة نقد أو غير مضروبة على هيئة مثلا سبائك. قال الحافظ: قيل أصلها الورق، كلمة الرقة، فحذفت الواو وعوضت الهاء كما هو معروف في باب الإبدال والإعلال في الصرف. وقيل تطلق على الذهب والفضة، كلمة الرقة، بخلاف الورق، فإن الورق خاص بالفضة والرقة تشمل الذهب والفضة. وعلى هذا قيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، لأن قوله وفي الرقة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته 100 درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة. ومقدار الزكاة قال: وهي ربع العشر. وهذا قول الزهري، قال: وخالفه الجمهور في ذلك، حيث اعتبروا لكل نوع منهما نصابه. قال: وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة. ثم قال رحمه الله: وعن الزهري عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، يعني بلغ بها العمال، يعني بلغت بتلك الكتابة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ العمال، لكن ذلك كان تبليغا شفويا وتبليغا بقدره، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يجمع الصدقات من أهل خيبر، وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن يجمع زكواتهم، وهكذا كان قد أرسل عمر رضي الله عنه عاملا يجبي الصدقة. وغير معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم ولا يعلمهم ما يجب أن يأخذوا أو يردوا، لكن الغرض من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث بعض العمال أيضا آثر أن يكتب أنصبة الزكاة، لأنها كثيرة وربما لا يضبطها العامل ضبطا دقيقا، ولذلك كتبت له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حفيا بأن يعطيها للعمال ويرسلها ويسلمها لهم حيث يعملون بموجبها، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحقق هذا الأمر، ولذلك تولاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخرجه، ثم تولاه عمر من بعده، وكان عمر حفيا به حتى إنه قرنه بوصيته كما جاء في هذا الخبر. قال: فأخرجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده فعمل بها حتى توفي. ومعلوم أن خلافة أبي بكر إنما كانت يعني في حدود 2 حتى توفي. ثم أخرجها عمر رضي الله تعالى عنه من بعده، يعني من بعد أبي بكر، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر، والمراد بقوله هلك يعني مات، وهذه العبارة تستخدم من حيث اللغة كما جاء في قوله تعالى: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال: بمعنى مات، لا تستخدم بمعنى مات، أعم من كونه قتل أو كونه مات، فإن الرسل الذين أخبر الله عنهم وجاء التعبير فيهم بأنهم هلك لم يكن قد قتل. قال: فلقد هلك عمر رضي الله تعالى عنه يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: فكان فيها في الإبل في 5 شاة، يعني أنه يجب في 5 من الإبل إذا حال عليها الحول وبلغت حال عليها الحول وكانت سائمة يجب فيها شاه حتى تنتهي إلى 24، فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض. هنا نلاحظ أن الحديث أجمل ما بين 5 إلى 25، فمن المعلوم أن في العشر شاتين، وأن في 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه. قال: ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، وهذا يوافق ما جاء في حديث أنس. فإذا زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. ونلاحظ أن أقصى نصاب ذكر فيه التفصيل أن تبلغ 125. ثم قال: وفي الغنم من 40 شات إلى 20 و100، يعني فيها شاة، فإذا زادت شاتا ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها ثلاث شياء إلى 300، يعني إذا 201، فإذا زادت بعد ذلك يعني بعد 300 ففيها فليس فيها شيء حتى تبلغ 400. ها؟ نعم، إذا وصلت 400 عندئذ ففيها إيه؟ ففي كل 100 شاة، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، يعني بينهما لا تؤخذ هرمة. هنا يعني احتمال قوله فإذا كان خليطين فيتراجعان بالسوية، سواء كان المال متفاوتا أو كان المال متساويا، هذا احتمال. يعني لو فرضنا أن إنسانا واحد عنده 300 وواحد عنده 100، ها، أو 40 و60، أو 45 و75، هنا قد يكون يعني التراجع بالسوية وارد، لأن الأصل إنما تجب شاة واحدة، لكن لو كان واحد عنده 300 وواحد عنده 100، فهل يرجع بينهما بالسوية؟ الظاهر والله أعلم أن السوية فيما إذا كان المال متساويا، أما إذا كان متفاوتا بالعدد كثرة وقلة فيرجع بينهما بالنسبة. قال: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. وقوله ولا ذات عيب من الغنم، هل هذا قيد خاص بالغنم؟ لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب. أما بالنسبة للهرمة فقد عرفنا أن النصاب في الإبل لأنه حدد الأسنان، فلا يقع في ذلك أنه يأخذ هرمة، لكن فيما يتعلق بالعيب يشمل الإبل والغنم لاحتمال أن تكون حقة وذات عيب، وجذعة وذات عيب، وبنت لبون وذات عيب. فقوله من الغنم هنا يعني من للبيان وليست لإيه؟ وليست للتبعيد. قوله: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال، يعني الترمذي، حديث حسن. وفي هذا الخبر، هنا نلاحظ أنها حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر يتوافق مع حديث أنس من حيث الأنصبة، لكن يقول جاءت رواية أخرى مرسلة، هذه الرواية مرسلة من رواية الزهري عن سالم، وسالم لا يرويها عن عبد الله وإنما يرويها عن عمر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.